انتهينا الى المقام الثالث من البحث وهو المعليف هل يمنع عن بيان الحكومة في بعض الأفكار وخلال يحكم أفكار أو لا يكون مانعا عن ذلك. هذا البحث أيضا ينقسم إلى تجريبي وإثبات المعنى تارة يدعى وجود محدود في التفسير التفسير حتى التفسير الشرعي في بعض الأحيان وهذا معناه من تأليف المعنى قلة من وجود الموافقة القطعية إذ لا يجوز يمتنع التفسير حتى في بعض أو أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الآب الشرعي في بعض الأفراد يمكن أن يجري الشرعي في بعض الأفراد وإنما المطلوب في جريان التحقيق الشرعي في تمام الأفراد وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس علمة إنما تجب الموافقة القطعية حيثما لا يجري الآن في شيء من الأفكار وأما لو أمكن إجراؤه في بعض الأفكار في بعض الأفكار مثلاً وتم عليه الدليل الثاني فإن لا يكون مانعاً وهذا لعله هو مفهوم من قال بأن الأمر الإجمالي مقتضي وجود هذا بحث هل يمكن ثم هناك بحث إذا ثبت الإنسان في البحث السابق أثبتنا إمكان التأثير الشرعي في بعض الأفكار هل أدلة الأصول هل يمكن أن يستفاد منها جريان البراءة لكمال الطبيعة الشرعية في بعض الأطراف من التهيئة وأن يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر هل يمكن إثبات هذا الشيء الذي أثبتنا إمكانه هذا محسن أما في البحث الأول الثلاثي فمن يقول بأن العلم الإجمالي ليس علة حتى لحرمة المخالفة القطعية كما نحن هكذا قلنا في المسألة أنه لو أمكن التأثير الشرعي كما يمكن وتم عليه الدليل الثالثان لأن المولى كان يرجح رغبة التأثير على الإجمالي حتى في موارد العلم الإجمالي المحسوس نحن هناك قلنا يمكن هذا لو كانت غرض التفسير في أهان المقام السابق قلنا أنه يمكن أن يرخص في كلا الطرفين لا يكون ذلك مناقضا مع تأدية الحكم وتأييد ما هو حكم وتأييد بناء على ذاك المبنى لا وجه للبحث في هذا المبنى يقول بإمكان بعدم العلمية للإجمالي حتى لحرمة المخالفة القطعية فكيف يمكن أن يكون علة لوجود الموافقة هذا المبنى يجوز عقلا وثبوتا الترخيص الشرعي في تمام الأفراد إنما يمنع عنه لمحذور إثباتي وهو تناقض بحسب نظر العقلاء أن الغرض الإنساني عادة في مثل هذه الموارد أهم من الغرض فإنما ينفتح البحث بناء على المسلك الآخر وهو المسلك الذي يقول بعلمية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وأنه لا يمكن الترخيص في تمام الأفكار إما لأنه ترخيص في المحصية كما يقول المرضى أو لأنه تناقض مع المحصية كما يقول المحصية العراقي
في أحد التقريبين
بناء على ذات المسألة الذي يقول بأن العلم الإسلامي علة حرمة الإسلام، هل هو علة يجب الموافقة فيها؟ على هذا المسلك أيضا فيما سبق قلنا أن القائلين بأن العلم الإسلامي علة حرمة الإسلام جاء على شكلين أو تقريراتهم على شكلين، في أحد التقريرين من تقريرات المنجا ورد أن العلم الإجمالي أصلا ليس مؤثرا ومانعا عن جريان البراءة العقلية فضلا عن الشرعية في أحد الطرفين، وإنما لا تجري البراءة العقلية للتعارض والتساقط. على هذا المثل الذي هو ظاهر أحد التقرير المتأخر لعله الذي من جاء أيضا لا وجه للبحث حينئذ عن أن العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الشرعي في أحد الطرفين أو لا يمنع، لأنه على هذا العلم الإجمالي فليس مقتضيا لوجوب الموافقة حتى عقلا، وإنما تجب الموافقة القطعية من باب التساقط بين الأصول العقلية، فالأصل العقلي أيضا يجري في طرف واحد فضلا عن الأصل الشرعي لو لم يكن معارضا، والمعارضة محلول إثباتي فثبوتا. على هذا المسلك لا يوجد حتى الاقتضاء، أي معنى من الاقتضاء؟ لا معنى للاقتضاء من أذن بعد أن فرض أنه حتى عقلا يجوز إجراء البراءة عن الطرفين في نفسه مع خط النظر عن محلول المعارضة، بل لو تم ما بيناه من أنه لا معارضة ما بيناه من إجراء البراءة عن الأصول العقلية عن الخصوصيتين معا للتأمين عن العقوبة على الخصوصيتين، فإن كان هناك تنجيزا للعقوبة بلحاظ الجامع لو ترك تلك بناء على ذلك البراءة العقلية لا جارية ليست معارضة. إذن على ذاك المسلك أيضا لا مجال لهذا لأنه لا يكون العلم الإجمالي حتى مقتضيا لوجوب الموافقة فضلا من أن يكون موجبا أن يكون علة لوجوب الموافقة، إنما يتجه هذا البحث بناء على إنكار جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي حتى في طرف واحد. كما هو ظاهر التقرير الآخر فإنه في التقرير الآخر يقول أن البراءة العقلية لا موضوع لها في أطراف العلم الإجمالي فأنها تجري وتسقط في المعارضات. حينئذ هذا معناه أنه لولا الأصل الشرعي كان هناك منجدية عقلان، لولا الأصل الشرعي كانت المنجدية لوجود الله يستمر، فالاقتضاء موجود للعلم الإجمالي لحاظ الوجود المؤسس، وإنما لابد أن نبحث أن هذا الاقتضاء هل هو نحو العلية بحيث يمنع عن الترخيص الشرعي أيضا كما لا ترخيص عقلي ولا براءة عقلية في موارد العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد، كذلك لا يمكن الترخيص الشرعي، فيكون معنى ذلك أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة، أو يقال أن هذا التنجيز الذي يحكم به العقل يحكم به العقل لولا الأصل الشرعي، أما لو كان هناك أصل شرعي في بعض التقرير على الطرفين يرفع العقل حكمه للتنجيز، هذا معناه اقتضاء أن العلم الإجمالي نقطة لوجود الموافقة. وهنا اشتهر هذا الخلاف بين المرجع مدرسة المرجع ومدرسة المحقق، فإن المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي علة لوجود الموافقة، أي ما دام العلم الإجمالي من الجدان في نفسه ليس منحلا تنجيز العقلي لا يمكن التخفيف حتى في الطرف الآخر، وهو بعد لأنه فلا يمكن للشارع أن يرخص حتى في أحد الطرفين فقط تعينا مثلا فضلا عن التخفيف. لا يمكنه أن يرخص إذا كان العلم الإجمالي باقيا على تنزيله والعقليه، لأن هذه المنزلية العقلية العلم الإجمالي منزلية تنزيلية، ولا يمكن للشارع أن يناقض حكم العقل، هذا مناقضة مع العقل وهو لا يمتنع. إذن فالعلم الإجمالي ما دام لم يختل تنزيله العقلي بنفسه يمنع عن جريان الأرض أحد أطرافه بعض أطرافه، حتى لو كان الدليل مطلقا دليل الأصل الشرعي، لو كان مطلقا مع ذلك هذا الإطلاق يظهر أنه في قباله المحظور له. نعم العلم الإجمالي لو كان في نفسه عقلا غير منجز بطل تنجيزه العقلي لنقطة أخرى الانحلال مثلا أو الانحلال، إذن هناك المانع عن جريان الأصل الشرعي يرتفع ويمكن أن يجيب. ومن هنا المحقق العراقي سوف يأتي أنه على هذا المسلك دائما يجعل جريان الأصل الشرعي في بعض الأطراف إذا كان الطرف الآخر ليس مجرا للأصل يجعله في طول إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية. أولا لابد أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية العقلية ثم يتمسك بدليل. أما إذا كان العلم الإجمالي صالحا للمنجزية باقيا على تنجيزه العقلي فنفس منجزية العلم الإجمالي حتى العقلية مانعة عن إمكان إجراء الأصل حتى في ذلك، تماما عكس مسلك المرجع أيضا سوف يظهر أنه هو حيث أنه لا يقول بالعلية تنعكس النتيجة عنده. والمرجع قال بالاقتضاء، بمعنى أنه قال أن العلم الإجمالي لولا الأصل الشرعي يقتضي مثلا وجود الموافقة لا على أحد تقليه، يعني البراءة العقلية لا تجري في نفسها والعقل يرى مثلا هنا حق الطاعة والموجودية للعلم الإجمالي المعلوم، لكن هذا الاقتضاء العقلي للمنجزية لمنجزية العلم الإجمالي اقتضاء لا علية، بمعنى أنه معلق على عدم الترخيص الشرعي. لو رخص الشارع في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا يرتفع هذا، وهو حكم عقلي للمنجزية على مستوى الاقتضاء مشروط بعدم المانع والترخيص الشرعي في بعض الأطراف مانع فلا يؤثر. ومن هنا لو ثبت مانع وهو الترخيص الشرعي في بعض الأطراف بحيث تم دليل إثباتان على جريان الترخيص في أحد الطرفين تعينان دون الآخر أو تخييران بحيث ساعد الدليل على إثبات وراء التخييرية مثلا في الطرفين على ما تفعل البحث الإثباتي، لو تم دليل على ذلك حينئذ هذا الدليل يكون رافعا وواردا على حكم العقل المنجزية لأنه اقتضائي تعليقي معلق على عدم الترخيص الشرعي. ومن هنا نجد أن المرجع على مسلك المرجع كلما كان يمكن إجراء بعض الأطراف بلا محذور ولو كان أحد الطرفين مجرى لأصل ترخيص دون الآخر أو قام دليل على الترخيص التخييري دليل خاص على عدم إمكان استفادة التخيير من أدلة الترخيصات العامة بيان سوف يأتي، إن تم دليل خاص على التخيير أو قام دليل على الأصل في أحد الطرفين هنا يقول المرجع أن هذا الأصل بنفسه يسقط العلم الإجمالي ويوجب عدم منجزيته لوجوب الموافقة فلا تجب الموافقة، فيكون الأصل رافعا للمنجزية عكس مسلك الأصل. هناك المنجزية إذا كانت عقلا هي تمنع عن جريان الأصل تجعل دليل الأصل ساقطا عز يجعل ثبوت التركيز في أحد الطرفين أحد الأشخاص بعض الأشخاص واردا ورافعا للحكم العقلي والتفع من الجزية لوجود الله يتعاكسان حينئذ لو كان أحد ما دخلنا في دليل المحقق العراقي بس مولده يتحقق مولده كما لو كان أحد الطرفين ليس مجرى لإطالة البراءة شك في الاشتغال مثلا لو علمنا إجمالا لوجوب مثلا بنجاسة التراب أو بنجاسة الماء هنا العلم الإجمالي ذاك الطرف لا يجري فيه مثلا إذن هناك مسلكان ومشربان مشرب الارتضاء الذي تركه المرجى الذي يقول بأن العلم الإجمالي بلحاظ الوجود المواضح الخطئية
لا بلحاظ حرمة المخالفة بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة لهذا لا تجري الأصول التخصيصية في تمام الأفراد بلحاظ وجوب الموافقة وجريان الأصل الشرعي التخصيصي في بعض الأطراف يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي معنى أنه مقتضي أنه لولا الترخيص الشرعي لنجل وجوب الموافقة ولوجب وإنما الذي يرفع هذا التنجيل أن يجري أصل شرعي في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف والأصل الشرعي في بعض الأطراف إذا تم عليه دليل بنحو تعييني أو بنحو تخييري يرتفع وبهذا يسقط العلوم الإجمالية عن المنجزية في موارد لا تكون تمام أطرافها مجرى الأصل التخصيصي بل بعضها تكون مجرى الأصل الإجمالي كما إذا كان في ذاك الطرف مثلا استقاب مثبت للتخصيص هنا يجري البراءة يقول بجريان البراءة نسقط اقتضاء العلم الإجمالي عن المنجزية وأما إذا لم يكن هناك كان في كلا الطرفين أصل ترخيصي إذن دليل الأصل يسقط لأنه شموله لهما معا ترخيصا في المخالفة القطعية فاضطررنا أنه يجري علة بحرمة شموله في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتشاقطان هذا معنى التعارض والتشاقط في أطراف الإنسان يعني شموله لكل من الطرفين في اعتبار الآخر ترجيح بلا مرجح فلا يتعين منهم فإذا لم يتعين ولهذا ينتهي إلى منجزية إلى تأثير اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة بعد تعارض الأصول وتفاقمها ومن هنا كم وجد هذا الاصطلاح أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول وبسبب تعارض الأصول لأنه لولا تعارض الأصول ولو كان الأصل يجري في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا حينئذ هذا الأصل لا مانع من جريانه على مسألة المرجع لأنه يرفع المنجزية لأن المنجزية الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة اقتضائية تعليقية معلقة على عدم الترخيص فلو أمكن إثبات الترخيص بلا تعارض في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا هذا رافع وارد على حكم العقل لوجوب الموافقة أو على اقتضاء العلم الإجمالي ومن هنا يكون الانتهاء إلى هذا المقتضي اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عند المرجع دائما بعد التساقط تعارض والتساقط بين الأصول أدلة الأصول التخصيصية في أطراف العلم الإجمالي بملاك الترجيح إلى مرجح ولهذا في كل مورد لم يكن تعارضا وتساقط كما إذا كان ذاك المورد ليس فيه أصل تخصيصي حتى يتعارض قد هذا مورد من الأصل التخصيصي إذن دليل الأصل الترخيصي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية أما المحقق العراقي حيث أنه يرى أن الاقتضاء بنفسه مانع عن جريان الأصل الشرعي والعلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية فكلما كان العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصل الشرعي الترخيصي منجزا صالحا للتنجيز يعكس المسألة يجعل العلم الإجمالي مانعا عن جريان الآن، فلا يحتاج إلى التعارض والتساقط في أطراف الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وإنما يقول نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، لا نصل إلى التعارض والتساقط والسبيع بلا مرجح، بل حتى في الطرف الواحد العلم الأصل التركيزي لا يمكن أن يجري إذا كان العلم الإجمالي منجزا في نفسه عقلا، يعني شرائط التنجيز والمنجزية العقلية تامة غير منحلا مثلا من خلالا يخرجه عن المنجزية أو غير مبتل بأي محذور من محاذير التي تمنع على ما تزيأته كلماته عن صلاحية العلم الإجمالي بالمنجزية. كلما كان العلم الإجمالي واجدا لشرائط التنجيز نفسه يمنع عن إطلاق أدلة الأصول التنجيزية حتى في الطرف الواحد، لأنه علة تامة يقتضي وجوب المعرفة. فمنهجهما يؤدي في هذه المسألة، ولهذا بحث العلية والاقتضاء، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء مسلكان مؤثران في منهج جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، والذي أكثر الموارد الفقهية والمسائل الفقهية فيها فروض تشكل علوم إجمالية يبتلي بها الفقيه. حينئذ المسلكان يؤثران، أنه هناك هل عندما يتشكل العلم الإجمالي هل العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل في تمام الأطراف، في بعض الأطراف لا يمنع؟ على المسلكين سوف تترتب آثار كثيرة سوف يأتي التعرض إليها في الأبحاث القادمة. والآن نريد أن نرى أن أي المسلكين هنا هو الحق، هل ما يقوله المحقق العراقي حق من أن العلم الإجمالي بنفسه يمنع عن جريان الأصل حتى في طرف واحد، أو ما يقوله المحقق النائمي حقه من أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل في طرف واحد، وإنما يقتضي المنجزية لوجوب المواصفة القطعية لو لم يكن أصل تركيز شرعي في بعض الأطراف. طبعا نحن قلنا أن الحق أن العلم الإجمالي أساسا لا يمنع عن جريان الأصل ثبوتا حتى في تمام الأطراف، لكن لو تنزلنا عن ذلك المبنى وقبلنا أن العلم الإجمالي كما قلنا هذا البحث مبني على التنزل، قلنا أنه يمتنع الترخيص في تمام الأطراف، وأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، بعد قبول العلية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية بلحاظ وجوب الموافقة، هل الحق هو العلية أيضا كما يقول العراقي، أو الحق الاقتضاء كما يقول المين؟ المحقق العراقي استدل على كلامه وعلى مسلكه بالعلية بأن العلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي من حيث كونه مقتضيا للتنجيز، وأنه العقل يحكم بأن مخالفته عصيان قبيح لا فرق بينهما على ما تقدم في المقام السابق، وإنما الفرق بين العلمين في أن متعلقهما ما هو، هل متعلقهما في الفرق بينهما بلحاظ المتعلق، أو يقولوا الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ينشأ إلى من البحث في أن متعلق العلم الإجمالي ما هو، هل متعلقه الجامع أو متعلقه الواقع؟ لو قلنا أن متعلقه الجامع فالمقدار المعلوم هو الجامع، فالجامع يكون عصيانا مخالفا، غيره لا يكون عصيانا. وما إذا قلنا أن العلم الإجمالي متعلقه الواقع على مسلكه في تفسير العلم الإجمالي وقد تقدم في المقام الأول، متعلقه الواقع فهو ينجز الواقع، والواقع حيث أنه مردد بين الطرفين وتنجز بالعلم الإجمالي فيجب لا محالة تحصيله، اشتغلت الذمة به يقينان لا بد من تحصيل الفراغ منه يقينان، وخلاف ذلك يكون حينئذ عصيانا. المخالفة الاحتمالية لهذا الواقع مخالفة قطعية بحضره، لأن العلم تعلق به ولم يتعلق بالجامع، فلو صادف هذا الطرف الذي ارتكبه أنه هو ذلك المعلوم إذن يكون قد خالف ما تنجز، فما تنجز مخالفته عصيان قبيح عقلا ولا يمكن الترخيص في مخالفته. هذا البيان الذي يظهر من مجموع كلمات المحقق العراقي أن العلم لا فرق في تنجيزه بين مع التفصيلي والإجمالي، الفرق بينهما بلحاظ المعلوم. العلم بأي شيء تعلقنا جزه، فلا بد أن نشخص المعلوم، ولهذا هو يجعل بحثه تماما في هذه النقطة، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالواقع أو يتعلق بالجامع، ويحاول أن يرد كلام المرزا أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، ويصر على أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بالمعنى الذي تقدم بالواقع، لكي يرتب عليه هذا الأثر أنه إذا كان متعلقا بالواقع إذن فينجز الواقع، والتنجيز للعلم بلحاظ متعلقه على حد واحد دائما، كل علم بلحاظ ما تعلق به تنجيزه على حد واحد، يعني تنجيزه تنجيز بنحو العلية، لا يمكن للشارع أن يرخص في خلافه لأنه ترخيص في المعصية مثلا أو تناقض، فهو على مدعاه أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع دائما، فإذا كان متعلق بالواقع للجامع الواقع لم يحتمل وجوده في هذا الطرف الواحد إنما يخالفه حتى في الطرف الواحد، فضلا عما إذا خالف تمام الأطراف، حتى الطرف الواحد حينما يخالف إذا صادف أن ذاك المعلوم كان في هذا الطرف خالف ما تنجز، الشارع لا يمكن أن يرخص في شيء هذا الشيء يكون معلوما على أحد التقديرين، والترخيص ترخيصا في المعصية وهذا غير ممكن. هذا البيان بهذا المقدار قابل للمناقشة، ومناقشته واضحة، وهو أنه صحيح العلم يكون منجزا، لكن هذا العلم الذي يكون منجزا بلحاظ متعلقه يمكن أن يقول قائل كالمرجاء أن متعلقه إذا كان تفصيليا غير مشوب بإجمال حينئذ يكون علة تامة للتنجيز، لا يجوز الترخيص، لكن لو كان مشوبا بإجمال من أي منشأ كان هذا الإجمال، هذا الذي تعبرون عنه بالعلم بالواقع، هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بالواقع على كل حال يختلف وجدانا عن العلم التفصيلي، يعني الواقع تارة يكون معلوما علما تفصيليا وأخرى يكون معلوما علما إجماليا، الجامع حينما يكون معلوما العلم بالجامع علم تفصيلي كالعلم بالواقع التفصيلي، لا كالعلم بالواقع الإجمالي، كالعلم بالواقع التفصيلي، ولهذا الترخيص في المخالفة القطعية من قبيل الترخيص في مخالفة واقع معلوم تفصيلا، أين مثل ذاك الترخيص؟ لأنه بلحاظ الجامع معلوم تفصيلا كالواقع التفصيلي، فيكون الترخيص فيه قبيحا حقيقة، هنا يمكن أن يقول قائل كالمرجاء أن هذا ترخيص قبيح وأنه علة تامة، هذا معنى العلية التامة، لا يمكن الترخيص لأنه الأمر القبيح لا يمكن أن يصدر منه، لكن العلم إذا تعلق بالواقع الإجمالي حينئذ هذا الواقع الإجمالي لوجود هذا الإجمال، هذه الدرجة من الإجمال بأي شكل فسرنا هذا الإجمال يسبب على أن يكون حكم العقل بالمنجزية تعليقية، لا بلحاظ الجامع بلحاظ الواقع الخصوصية، يكون حكم العقل تعليقيا واقتضائيا كما يعبر المرجاء، يعني لكونه فيه شيء من الإجمال، هذا الإجمال يؤدي إلى أن يكون الحكم العقلي مرتفعا على تقدير وجود ترخيص شرعي، أو إن شئتم قلتم أن مرتبة الحكم الظاهري في بعض الأطراف محفوظة، لكن مرتبة الحكم الظاهري في الجامع مثلا غير محفوظ، لأن الجامع معلوم تفصيلا، يمكن الترخيص في هذا الطرف وإذا رخص ارتفع حكم العقل، لكن لا يمكن الترخيص في الجامع لأن الجامع معلوم، لأحد هذين البيانين يمكن للمرجاء أن يفكك بين الصورتين، ومجرد أن هذا العلم الإجمالي يتعلق بالواقع إذن فلا بد فيمتنع الترخيص الشرعي حتى في بعض الأطراف قياسا له على موارد العلم بالجامع وحرمة المخالفة القطعية أو المنجزية بلحاظ المخالفة القطعية، هذا قياس مع الفارق، هناك الجامع معلوم تفصيلا ليس فيه أي شائبة إجمال بخلاف هنا الواقع، يكون معلوما إجمالا منه، وبهذا يختلف عن الواقع المعلوم تفصيلا كما في مواد العلم التفصيلي بالخصوصية. إذن فلا برهان، كلامه لا يشكل برهانا على أنه إذا نحن حيث أننا بلحاظ الجامع قلنا بالعلية، إذن لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أيضا نقول بالعلية. هذه ملازمة لا برهان عليها، إذ قد يكون كون العلم الإجمالي حينما يتعلق بالواقع يتعلق بنحو مشوب بالإجمال بحيث يختلف عن العلم التفصيلي بالواقع، هذا يجعله أخف وأقل تنجيزا بحيث يمكن رفع تنجيزه من قبل الشارع لو أذن فيه، يعني في مخالفته، أن يأذن في مخالفة بعض الأفراد. يعني عقلا ليش لولا ترخيص الشارع يريد الفراغ اليقيني، الكلام في أن الشارع له أن يرخص أو هذا الاقتضاء بنحو بحيث يمتنع على الشارع أن يرخص، نقول لا يمتنع على الشارع أن يرخص. فيأتي ذاك أيضا كلام آخر للمرزا نقض به على المحقق النائم المحقق العراقي. عقلا ليس كافيا، عقلا لأن افترضنا أن العلم الإجمالي مقتضي على كل حال لوجوب الموافقة عقلا وأن البراءة العقلية لا تجري، لكن الشارع هل يمكن أن يرخص؟ نقول إذا كان هناك مشوب شوب إجمال في هذا الواقع المعلوم بالعلم الإجمالي حتى بناء على تعلق العلم بالواقع، لو أنكرنا تعلق العلم بالواقع كما ينكره المحقق النائيني وقلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع، المسألة واضحة. ولو قلنا قبلنا أن العلم الإجمالي علم بالواقع، على كل حال هذا الواقع يختلف عن العلم بالواقع التفصيلي ويختلف عن العلم بالجامع، فإن العلم بالجامع علم تفصيلي كالعلم بالواقع التفصيلي، يعني الجامع بحده معلوم تفصيلا علما تفصيليا. حينئذ من يحكم عقله بأن العلم الإجمالي مقتضى بالتنجيز أو علة للتنجيز يقبح مخالفته، يقول إذا كان واضحا الصورة مخالفة ما يكون واضحا الصورة العلمية واضحة وتفصيلية لا يمكن من الشارع، لكن مخالفة صورة معلومة لكنها مجملة مشوبة بالإجمال هذا يمكن من الشارع. لا ملازمة بين المطلبين لوجود هذا الفرق بين الجامع وبين الواقع، حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا يتعلق بالجامع. الصحيح أن العلم الإجمالي أن العلم بالجامع المواد العلمية الإجمالية وإن كان تفصيليا أيضا يمكن يكون تعليق أيضا تعليقي حكم العقل فيه كما قلنا، لكن لو تنزلنا عن ذلك المبنى يمكن التفكيك بين الموردين لقبول التنجيزية لحكم العقل في العلم التفصيلي بالجامع أو بالواقع والاختضائية وعدم التنجيز، يعني تعليقية الحكم العقلي فيما إذا كان ذلك معلوم مشوبا بإجمال كما في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع. إذن فهذا لا يشكل بيانا من المحق العراقي بيانا فنيا برهانا بهذا المقدار، والبيان لا يكون برهانا. وأما المرزا فلم يبين شيئا لإثبات الاقتضاء إلا أنه قال هكذا، كرر المدعى أن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة لأنه علم بالجامع، والجامع معلوم والترخيص في ترك المعلوم ترخيص في المعصية قبيح لا يسر عن الشارع، لكن بلحاظ كل من الخصوصيتين، الخصوصية ليست الواقع بالصراحة المحق العراقي، والخصوصية الواقعية للجمعة أو الظهر ليست معلومة، إذا لم تكن معلومة إذا يجوز الترخيص فيه، لا يلزم من الترخيص فيه في أحد الطرفين فقط لا في كلا الطرفين، لا يلزم الترخيص مخالفة ما هو معلوم حتى يكون ترخيصا في المعصية. يردد هذا البيان الذي لا يبين نكتة هذا المطلب، لأنه لو يبين في الواقع نكتة هذا المطلب قد ينتهي حينئذ إلى ما نحن انتهينا إليه. نكتة المطلب هو أن الحكم العقلي باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة والخروج اليقيني عن التكليف الذي اشتغلت الذمة به تعليقي معلق على عدم الترخيص من الشارع، فإذا رخص يرتفع منه ليس حكما تنفيذيا، هذا الحكم حكم عقلي، لكن حكم عقلي الفراغ اليقيني مثلا حسب تعبير الشيخ أو وجوب الموافقة القطعية
حكم يحكم به العقل حيث لا ترخيص شرعي أو قولوا حق الطاعة يحكم به العقل لهذا التكليف المعلوم بالإجمال والذي لا يتحقق الطاعة إلا بالاحتياط الذي هو معنى وجوب المواصلة لكنه تعليقي للمولى لا على المولى بحيث لو رخص في بعض أحد الطرفين وقال لا يجب هنا لكم الاحتياط نعم المخالفة القطعية لا تصنعوه لكن الاحتياط ليس واجبا إذن هنا يرتفع حكم العقل لأنه ليس هذا على المولى من أجل المولى كما بينا هذه نكتة عدم العلية بحسب الحقيقة أن الحكم العقلي تعليقي ليس تنزيلي والتعليقية بالتأمل في أن الأحكام العقلية في باب الطاعة والمعصية كلها تعليقية يؤدي بنا إلى أن حكم العقل بوجوب الطاعة في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقية بلحاظ الجامع أيضا تعليقية فينبغي أن يبحث بذاك المنهج الذي تقدم أن هذا الحكم التعليقي الذي يرتفع دائما بإذن الشارع متى يمكن للشارع أن يأذن ومتى لا يمكن وقد قلنا أنه يمكن أن يأذن الشارع إذنا ظاهريا أو حكما ظاهريا تفصيليا حتى في تمام أطراف الإجمالي لأن ملاك الحكم الظاهري ومرتبة الحكم الظاهري ومنشأ جعل الحكم الظاهري وهو التزاحم الحفظي معقول في موارد العلم الإجمالي لحاظ تمام الأطراف بخلاف العلم التفصيلي بالواقع لا بالجامع هذا البحث الذي تقدم وعلى كل حال فالمرزا لم يبين برهانا إلا هذا المقدار الذي تكرار للمدعى أن الترخيص في تمام الأطراف ترخيص في المعصية ترخيص في بعض الأطراف ليس ترخيصا في المعصية وهذا المقدار من البيان يقال على اعتباره أنه على كل حال العقل كان يحكم بالتنجيز بحسب الفرق العقل كان يحكم بالتنجيز بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لولا الترخيص الشرعي وكيف جاء الترخيص الشرعي وناقض مع حكم العقل وجوب الموافقة القطعية هذه المناقضة لا بد لها من حل ولا حل لها إلا بما أشرنا إليه من أن هذا الوجوب وجوب تعليقي هذا يكون حينذاك البيان الفني لكلام المرجاء أن وجوب الحكم العقل وجوب الموافقة القطعية تعليقي معلق على عدم الترخيص الشرعي بعض الأطراف لو رخص وأثبته الدليل بنحو غير معارض بالترخيص في الطرف الآخر ارتفع ثم المبدا له بيان آخر نقضي استدلال آخر نقضي لا حلي لأنه أراد به أن ينقض على المحقق العراقي لأنه أنت حينما تقول بأن العلم الإجباري علة تامة لوجوب الموافقة ليس فقط علة تامة لحرمة المخالفة بل علة تامة لوجوب الموافقة بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في ترك بعض الأطراف إذن كيف تقبل في موارد الشك في الامتثال الأصول الشرعية المرخصة من قبيل قاعدة الفراغ مثلا مع أن هناك العلم بالتكليف تام اشتغال سنة التخصيص يكون تاما فهذا يقتضي حينئذ وجوب الاحتياط فإذا كان اقتضاء حكم العاقل بوجوب الاحتياط والخروج اليقيني عن التكليف اقتضاء عليا مانعا ولا يمكن للشارع أن يخالفه كيف أمكن هناك أن يكتفي الشارع بالمخالفة والموافقة الاحتمالية ويرخص بقاعدة الفراغ وأشباه القواعد الظاهرية الموضوعية الجارية في موارد الشك في الاحتمال هذا بيان آخر للمرجع بيان نقضي على المحكمة